حدثنا محمد بن عيسى أخبرنا هشيم أنبأنا حصين عن حبيب بن أبي ثابت حا. أراد الإمام أبو داود رحمه الله أن يروي الحديث عن شيخ آخر. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا محمد بن فضيل عن حصين عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رقد عند النبي صلى الله عليه وسلم فرآه استيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض, حتى ختم السورة ثم قام فصلى ركعتين أطال فيهما القيام والركوع والسجود ثم انصرف فنام حتى نفخ ثم فعل ذلك 3 مرات 6 ركعات كل ذلك يستاك ثم يتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات ثم أوتر. قال عثمان 3 ركعات فأتاه المؤذن فخرج إلى الصلاة. وقال ابن عيسى ثم أوتر فأتاه بلال فآذنه بالصلاة حين طلع الفجر فصلى 2 ركعات ثم خرج إلى الصلاة ثم اتفق وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا واجعل في لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل خلفي نورا وأمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم وأعظم لي نورا, صلى الله عليه وسلم. رحمك الله. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما رقد عند النبي صلى الله عليه وسلم, وفي هذه الرواية اختصار أي بات في بيت خالته ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنه. ميمونة أم المؤمنين هي خالة ابن عباس, فنام في بيتها في ليلتها, وإنما بات ليرى صفة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني رقد في بيت خالته أم المؤمنين رضي الله عنها. وفي رواية أنه نام في عرض الوسادة والنبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين في طولها. هذا طول الوسادة مثلا, نام النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين هكذا, وابن عباس هكذا في العرض رضي الله تعالى. قال أنه رقد عند النبي صلى الله عليه وسلم فرآه استيقظ فتسوك وتوضأ. انتبه النبي صلى الله عليه وسلم, استيقظ من نومه فتسوك, ففيه استحباب السواك, والسواك مطهرة للفم مرضاة للرب تبارك وتعالى. وتوضأ وهو يقول, يقرأ هذه الآيات الكريمات, إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب, إلى آخر سورة آل عمران من قوله إن في خلق السماوات والأرض إلى آخره. قال: ثم قام فصلى ركعتين قيام الليل، أطال فيهما القيام والركوع والسجود. صلى ركعتين ولكن بقيام طويل وركوع طويل وسجود طويل. ثم انصرف فنام حتى نفخ، ثم انصرف سلم ونام حتى نفخ، أي صار نفسه يتصاعد من نوم صلى الله عليه وسلم. قال: أي تنفس بصوت، نفخ أي تنفس بصوت، صوت النائم معروف. ثم فعل ذلك 3 مرات، كل مرة يستيقظ ويتسوق ويتوضأ ويصلي ركعتين، 6 مرات، الأولى ركعتين وست مرات 6 ركعات، المجموع 8 ركعات. كل ذلك يستاك ثم يتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات ثم أوتر. قال عثمان: ب3 ركعات، فالمجموع 11. فأتاه بلال فآذنه بالصلاة، أي أخبره باجتماع الناس حين طلع الفجر، فصلى ركعتي الفجر ثم خرج إلى الصلاة. ثم اتفق أي الشيخان ابن عيسى وابن أبي شيبة، وهو يقول عند خروجه: اللهم اجعل في قلبي نورا، نور الإيمان، واجعل في لساني نورا، فلا أتكلم إلا بما يرضي الله، واجعل في سمعي نورا فلا أسمع إلا ما يرضيك، واجعل في بصري نورا، واجعل خلفي نورا، وأمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم وأعظم لي نورا. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال القرطبي رحمه الله: هذه الأنوار يمكن حملها على ظاهرها فيكون سأل الله تعالى أن يجعل له في كل عضو من أعضائه نورا يستضيء به من ظلمات يوم القيامة هو ومن يتبعه أو ما شاء الله منه. قال: والأولى أن يقال هي مستعارة للعلم والهداية، يعني نور العلم ونور الهداية، كما قال تعالى: فهو على نور من ربه، وقال: وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يعني نور الهداية. قال الشارح رحمه الله: قلت: ويمكن الجمع، فتأمل فإنه لا منع ثم، فإنه لا منع. ثم قال: والتحقيق في معناه أن النور يظهر ما ينسب إليه، وهو معناه أن النور يظهر ما ينسب إليه وهو يختلف بحسبه، فنور السمع مظهر للمسموعات، يعني فيسمع الحق ويستفيد به، ونور البصر كاشف للمبصرات، أي فيرى آيات الله وينتفع بها، ونور القلب كاشف عن المعلومات، أي فيفهم معاني آيات الله تعالى ويفقه ذلك وينتفع بذلك، ونور الجوارح ما يبدو عليها من أعمال الطاعات، أن يستعمل أعضاءه بطاعة الله عز وجل، فلا يرى إلا ما يرضي الله، ولا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يمس بيده إلا ما أباح الله له، ولا يمشي برجليه إلا في طاعة الله عز وجل. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه دعا الله تعالى بهذا: اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل خلفي نورا، وأمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم وأعظم لي نورا. فهذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن حصين نحوه قال: وأعظم لي نورا، أي اعطني نورا عظيما. قال أبو داود رحمه الله: وكذلك قال أبو خالد الدالاني عن حبيب في هذا، وكذلك قال في هذا الحديث. وقال سلمة بن كهيل عن أبي رشدين عن ابن عباس رضي الله عنهما. حدثنا محمد بن بشار أخبرنا أبو عاصم أخبرنا زهير بن محمد عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن فريد عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال: بت ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم لأنظر كيف يصلي، فقام فتوضأ وصلى ركعتين، قيامه مثل ركوعه وركوعه مثل سجوده، يعني قيام طويل وركوع طويل وسجود طويل. ثم نام ثم استيقظ فتوضأ واستنى، يعني تسوق، استنى أي تسوق، ثم قرأ بخمس آيات من آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، فلم يزل يفعل هذا حتى صلى 10 ركعات، يصلي ركعتين وينام، ثم يقوم يتوضأ ويتسوق ويصلي ركعتين ثم ينام، وهكذا. ثم قام فصلى سجدة واحدة فأوتر بها، ونادى المنادي عند ذلك، أي أذن الفجر بعدما أوتر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما سكت المؤذن فصلى سجدتين، يعني ركعتين خفيفتين سنة الفجر، ثم جلس حتى صلى الصبح صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود رحمه الله: خفي علي من ابن بشار بعضه، يعني أبو داود رحمه الله يذكر أنه خفي عليه بعض الكلمات عن شيخه محمد بن بشار رحمه الله. حدثنا عثمان بن أبي شيب أخبرنا وكيع أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أمسى فقال: أصلى الغلام، يعني أصلى ابن عباس؟ قالوا: نعم. فاضطجع، يعني صلى الغلام أي صلاة العشاء؟ قالوا: نعم. فاضطجع حتى إذا مضى من الليل ما شاء الله قام فتوضأ ثم صلى 7 أو 5 أوتر بهن، لم يسلم إلا في آخرهن. لعل هذه مرة أخرى. حدثنا ابن المثنى أخبرنا ابن أبي عدي عن شعبة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها من المؤمنين، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم جاء وصلى 4، ثم نام، ثم قام يصلي، فقمت عن يساره فأدارني فأقامني عن يمينه فصلى 5 ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه وهو صوت النعم، ثم قام فصلى ركعتين ثم خرج إلى الغداة. ففي هذه الرواية أن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا استيقظ وتوضأ وقام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأداره النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه، في رواية أخذ بأذنه من خلفه حتى أداره عن يمينه، لأن المأموم إذا كان واحدا يقوم عن يمين الإمام، وأما إذا كانوا ثلاثة إمام ومعه اثنان فيقومان صفا وراء الإمام، أما إذا كانت امرأة واحدة فتقف خلف الإمام، المرأة لا تقوم عن يمين ولو كان زوجها ولو كان أبوها، المرأة لا تقوم عن يمين الإمام ولو كان أبوها أو زوجها، ولكن تقوم خلفه ولو كانت واحدة. أما الرجل إن كان واحدا يقوم عن يمين الإمام، وإن كانوا أكثر فيصفون خلفه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عبد المجيد عن يحيى بن عباد عن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه في هذه القصة قال: قام فصلى ركعتين ركعتين حتى صلى ثماني ركعات ثم أوتر بخمس ولم يجلس بينهن. حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة بركعتيه قبل الصبح، يعني مع سنة الفجر 11 قيام الليل وركعتين بعد أذان الفجر، يصلي 6 مثنى ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم، ويوتر بخمس لا يقعد بينهن إلا في آخرهن. على كل أحيانا كان يوتر بركعة وأحيانا يوتر بثلاث وأحيانا يوتر بخمس وأحيانا يوتر بسبع وأحيانا يوتر بتسع، وكله جائز تارة كذا وتارة كذا. حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 13 ركعة بركعتي الفجر، أي مع ركعتي الفجر. حدثنا نصر بن علي وجعفر بن مسافر أن عبد الله بن يزيد المقري أخبرهما عن سعيد بن أبي أيوب عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي سلمة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العشاء ثم صلى 8 ركعات قائما وركعتين بين الأذانين، يعني بين الأذان والإقامة، ولم يكن يدعهما، لم يكن يترك سنة الفجر. قال جعفر بن مسافر في حديثه: وركعتين جالسا بين الأذانين، زاد جالسا. والسنة لا بأس بأن يصليها الإنسان وهو جالس، وأما الفرض فلا بد أن يصلي الفرض قائما إلا إذا عجز، أما السنة يجوز أن يصليها قاعدا وإن كان قادرا على القيام. حدثنا أحمد بن صالح ومحمد بن سلمة المرادي قال أخبرنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال قلت لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟ قالت كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث، أربع وثلاث يعني سبع، وست وثلاث يعني تسع، وثمان وثلاث يعني 11، وعشر وثلاث أي 13. يعني أحيانا يوتر بسبعة، وأحيانا يوتر بتسعة، وأحيانا يوتر بإحدى عشر، وأحيانا بثلاث عشر. ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من 13. قال أبو داود رحمه الله زاد أحمد بن صالح ولم يكن يوتر بركعتين قبل الفجر. قلت ما يوتر؟ قالت لم يكن يدع ذلك. ولم يذكر أحمد وست وثلاث. حدثنا مؤمل بن هشام أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن منصور بن عبد الرحمن عن أبي إسحاق الهمداني عن الأسود بن يزيد أنه دخل على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فسألها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان يصلي 13 ركعة من الليل ثم إنه صلى 11 ركعة وترك ركعتين ثم قبض حين قبض صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل 9 ركعات وكان آخر صلاته من الليل الوتر، يعني يجعل الوتر آخر صلاة الليل. فقيام الليل من أفضل الأعمال، ينبغي للمسلم أن يقوم من الليل ما يسر الله له، خصوصا في الثلث الأخير من الليل حين ينزل المولى جل جلاله إلى سماء الدنيا، حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ وذلك إلى طلوع الفجر. نسأل الله التوفيق. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن مخرمة بن سليمان أن كريبا مولى ابن عباس أخبره أنه قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل؟ قال بت عنده ليلة. هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا قالته عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عند ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها. فنام حتى إذا ذهب ثلث الليل أو نصفه استيقظ، قام إلى شن. قال الشارح الشن القربة الخلف، يعني قربة قديمة. الشن القربة القديمة، قربة قديمة فيها ماء. فقام إلى شن فيه ماء فتوضأ وتوضأت معه، ثم قام فقمت إلى جنبه على يساره فجعلني على يمينه، ثم وضع يده على رأسي كأنه يمس أذني كأنه يوقظني. وأن ابن عباس رضي الله عنهما ينعس فكان يأخذ بأذنه يوقظه صلى الله عليه وسلم، لأنه كان غلاما رضي الله تعالى عنه. فصلى ركعتين خفيفتين قلت قرأ فيهما بأم القرآن يعني خفيفتين، حتى قلت هل قرأ بالفاتحة؟ قرأ فيهما بأم القرآن في كل ركعة، ثم سلم، ثم صلى حتى صلى 11 ركعة بالوتر ثم نام. فأتاه بلال رضي الله عنه فقال الصلاة يا رسول الله، فقام فركع ركعتين ثم صلى للناس، أي إماما صلاة الفجر صلى الله عليه وسلم. وتقدم أن الأنبياء عليهم السلام تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، فإذا نام يشعر إن انتقض وضوءه أو لم ينتقض وضوءه، لأن قلبه يقظ. وأما نحن إذا نام أحدنا مضطجعا على الأرض أو متكئا انتقض وضوءه، لأننا لا ندري ماذا يخرج منا، فنوم المضطجع أو نوم المتكئ الذي تسترخي مفاصله وأعضاؤه ينقض الوضوء. أما إذا كنت جالسا متمكنا ونعست هذا لا يضر، أما إذا اضطجعت أو اتكأت فهذا النوم ينقض الوضوء. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإن عيناه تنامان ولا ينام قلبه، فإنه يشعر إن انتقض وضوءه أو لم ينتقض وضوءه. حدثنا نوح بن حبيب ويحيى بن موسى قال أخبرنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن إكرمة بن خالد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فصلى 13 ركعة منها ركعة الفجر. حذرت يعني قدرت، حذرت قيامه أي قدرت قيامه في كل ركعة بقدر يا أيها المزمل، يعني كل ركعة قدر قراءة سورة المزمل. لم يقل نوح منها ركعة الفجر. وتارة كان يطيل القراءة، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة قرأ سورة البقرة وقرأ سورة النساء وقرأ سورة آل عمران في قيام واحد صلى الله عليه وسلم، تارة كذا وتارة كذا صلوات الله وسلامه. هذا في قيام الليل. وأما الإمام الذي يصلي بالناس المكتوبة فعليه أن يراعي حال المأمومين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن فيهم الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجة. وأما قيام الليل طول قدر ما تستطيع، إنه تطور، من شاء صلى ومن شاء جلس ومن شاء ذهب معليش. أما الفريضة هي محتمة على كل مسلم مع الجماعة، فلا بد أن يراعي الإمام حال المأمومين في المكتوبة. أما في النافلة يطول قدر ما شاء، فمن استطاع صلى ومن استطاع صلى جالسا ومن لم يستطع له. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرم أخبره عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال لأرمقن أي لأنظرن، لأرمقن لأنظرن وأتأملن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة. قال فتوسدت عتبته أو قسطاطه. قال الشارح أي وضعت رأسي عليها أي على عتبة الباب، أو قسطاطه، القسطاط الخيمة العظيمة، يعني نام عند العتبة ليرى كيف يصلي الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الشارح: ولعله صلى الله عليه وسلم كان خارجا عن الحجرات، يعني كان ليس في الحجرات التي فيها أمهات المؤمنين، كان يصلي في مكان بارد، لأنه لا نظن أن الصحابي ينظر في بيت الرسول وأهله، إنما لعله كان في مكان بارد خارج الحجرات. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما أي أقل، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم أوتر فذلك 13 ركعة. حدثنا القعنبي عن مالك، وأما قوله طويلتين 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 يعني هذا لبيان أنه صلى ركعتين طويلتين جدا، فلذلك كرر طويلتين طويلتين طويلتين، يعني الله عليه. حدثنا القعنبي عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خالته أخت أمه رضي الله عنه. قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر السورة. ثم قام إلى شن معلقة، أي قربة قديمة معلقة، فتوضأ منها فأحسن وضوءه، يعني أسبغ الوضوء، ثم قام يصلي. قال عبد الله: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، يعني الأيسر، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، فأخذ بأذني يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، قال القعنبي: 6 مرات. ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح صلى الله عليه وسلم. باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة. قال الشارح: أصل القصد الاستعانة، الاستعانة في الطريق، كقوله تعالى: وعلى الله قصد السبيل، هذا في الأصل، ثم استعير هذا اللفظ للتوسط في الأمور في القول والفعل. القصد أي التوسط. حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي سلمة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اخلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، فإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وكان إذا عمل عملا أثبته. عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اخلفوا من العمل ما تطيقون، أي تحملوا من العمل ما تطيقون، اعملوا على قدر طاقتكم، يعني في النوافل، لا تشددوا على أنفسكم، يعني في النوافل، أما الفرائض هذا شيء معروف، إنما المراد به في النوافل، لا تشددوا على أنفسكم، اعملوا من النوافل قدر طاقتكم، لا تشددوا على أنفسكم. اكلفوا من العمل ما تطيقون، أي تحملوا من العمل ما تطيقون على الدوام والثبات عليه. إذا عملت شيئا من النوافل اعمل بحيث تستطيع المداومة عليه، لا تشدد على نفسك بحيث تعجز عن المداومة. اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. قال الخطابي رحمه الله: معناه أن الله لا يمل أبدا وإن مللتم. الله لا يمل، لأن الملل السآمة، والله منزه عن ذلك. نعم. فإن يقول فإن الله لا يمل حتى تملوا. قال الخطابي: معناه أن الله لا يمل أبدا وإن مللتم وإن سئمتم أنتم. قال: فإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه، يعني من النوافل، وإن قل، وإن كان قليلا. القليل الذي يمكن أن تداوم عليه أحب إلى الله من الكثير الذي لا تستطيع أن تداوم عليه. فاعمل من النوافل قدر ما تستطيع المداومة عليه. فإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وكان إذا عمل عملا أثبته. كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته، أي داوم عليه صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبيد الله بن سعيد أخبرنا عمي أخبرنا أبي عن ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى عثمان بن مضعون رضي الله عنه فجاءه فقال: يا عثمان، أرغبت عن سنتي؟ قال: لا لا والله يا رسول الله، ولكن سنتك أطلب. قال: فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فصم وأفطر وصلي ونم. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه فجاءه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عثمان أرغبت عن سنتي؟ تركت سنتي؟ قال لا والله يا رسول الله ولكن سنتك أطلب، أنا أطلب سنتك وأريد اتباع سنتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أنام وأصلي. عثمان رضي الله عنه كان يقوم الليل باستمرار ويصوم التطوع باستمرار، فنبهه النبي صلى الله عليه وسلم قال فإني أنام وأصلي، أنام بعضا من الليل وأصلي بعضا من الليل وأصوم وأفطر، أصوم بعض الأيام تطوعا وأفطر البعض الآخر وأنكح النساء أتزوج النساء، هذا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنته. فاتق الله يا عثمان فإن لأهلك عليك حق، إذا قمت الليل كله وصمت الشهر كله متى تعطي أهلك حقوقهم؟ هذا لا يجوز. قال وإن لضيفك عليك حقا، الضيف إذا جاء له حق، تأكل معه وتشرب معه وتجلس معه، تقول أنا صايم، الضيف يتأثر، هذا ما يصير. وإن لنفسك عليك حقا، نفسك أيضا لها حق، لأن نفسك هي ملك لله، ما يمكن أن تستعملها إلا في ما أذن الله لك، وأما تهلكها تكلفها فوق طاقتها هذا ما يصير، أنت ملك لله، ليس لك أن تتصرف في نفسك إلا ما أذن الله لك. وإن لنفسك عليك حقا فصم وأفطر، صم بعض الأيام تطوعا وأفطر البعض الآخر لتؤدي الحقوق ولتستعين بالإفطار والطعام على طاعة الله عز وجل. وصلي ونم، صلي بعضا من الليل ونم بعضا من الليل لتعطي جسمك حق. هكذا دين الإسلام دين وسط، لا إفراط ولا تفريط، وسط. وقت العبادة عبادة، وقت طلب الرزق طلب الرزق، وقت الحقوق الزوجية الحقوق الزوجية، وقت ملاطفة الأولاد والانبساط مع الأولاد بالمباح كذلك، كل شيء في وقته، يعطي كل ذي حق حقه. حدثنا عثمان بن أبي شيب، أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت لا، كان عمله ديمة، أي إذا عمل عملا داوم عليه. وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع صلى الله عليه وسلم. باب تفريع أبواب شهر رمضان، باب في قيام شهر رمضان. اللهم بلغنا رمضان واعف عنا وعافنا يا أرحم الراحمين. حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن المتوكل قال أخبرنا عبد الرزاق أنبأنا معمر قال الحسن في حديثه ومالك بن أنس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، أي لم يوجب عليهم قيام رمضان ولكن كان يحثهم جدا صلى الله عليه وسلم. ثم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا بالله واحتسابا ابتغاء الأجر من الله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، يعني كان يرغبهم ولم يوجب عليهم. ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وصدرا أي بداية من خلافة عمر رضي الله عنه. قال أبو داود: وكذا رواه عقيل ويونس وأبو أويس من قام رمضان، وروى عقيل من صام رمضان وقامه. حدثنا مخلد بن خالد وابن أبي خلف، المعنى يعني المعنى واحد. قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي سلم عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله وابتغاء مرضات الله غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا ذا الجلال. قال أبو داود رحمه الله: كذا رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاته ناسا، أي اقتدى به ناسا، ثم صلى من القابلة الليلة القابلة فكثر الناس أكثر من الليلة الأولى، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح قال: لقد رأيت الذي صنعتم. إن كان بعضهم يدق الباب، وكان بعضهم يرمي بالحصى على الباب، يظنون الرسول نام، والرسول سمع ذلك كله ولكن لم يخرج. فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وسلم. فلم يخرج خشي أن يفرض قيام رمضان وقيام الليل فيحصل مشقة، فلذلك لم يخرج رحمة بالأمة صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا هناد بن السري، فالشاهد أنه ثبت قيام رمضان جماعة، قام ليلة قام ليلتين ثم خاف أن يفرض فتركه، فثبت قيام رمضان جماعة. حدثنا هناد بن السري أخبرنا عبده عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان الناس يصلون في المسجد في رمضان أوزاعا، يعني متفرقين، كل عشرة على حدة كل أربعة على حدة يصلون جماعة. فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربت له حصيرا، يعني الحصير هو بساط من السعف صعف النقل، فصلى عليه بهذه القصة أي التي تقدمت، يعني ليلة ليلتين وفي الليلة الثالثة لم يكن. قالت فيه، قالت تعني النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أما والله ما بت ليلتي هذه بحمد الله غافلا ولا خفي علي مكانه. أنا ما كنت نائم وسمعت أنكم تطرقون الباب وتنبهون، كل ذلك أنا سامع، ولكن خشيت أن يفرض علي. حدثنا مسدد، أخبرنا يزيد بن زريع، أخبرنا داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير عن أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان، فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل. فلما كانت السادسة، يعني الليلة التي بعدها، لم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل، نصف الليل. فقلت: يا رسول الله، لو نفلتنا قيام هذه الليلة، يعني لو كملت الليل كله. قال: فقال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. إذا صلى المسلم مع الإمام حتى ينصرف الإمام، الله يكتب له قيام ليلة كاملة، وإن كان ذلك جزءا من الليل. هذا فضل من الله. قال: فلما كانت الرابعة لم يقم، فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا، يعني ليلة 27، حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قال: قلت: وما الفلاح؟ قال: السحور. ثم لم يقم بنا بقية الشهر صلى الله عليه وسلم. حدثنا نصر بن علي وداود بن أمية أن سفيان أخبرهم عن أبي يعفور، وقال داود عن ابن عبيد ابن نصطاس عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا الليل وشد المئزر وأيقظ أهله. إذا دخل العشر الأخيرة من رمضان أحيا الليل، أي يقوم الليل كاملا، وشد المئزر، أي اجتهد في العبادة، وأيقظ أهله ليقوموا ويتقربوا إلى الله عز وجل. قال أبو داود رحمه الله: أبو يعفور اسمه عبد الرحمن ابن عبيد ابن نصطاس. حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني مسلم بن خالد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ناس في رمضان يصلون في ناحية المسجد، فقال: ما هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء ناس ليس معهم قرآن، وأبي بن كعب رضي الله عنه يصلي وهم يصلون بصلاته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصابوا ونعم ما صنعوا. قال أبو داود رحمه الله: ليس هذا الحديث بالقوي، مسلم بن خالد ضعيف. والله تعالى أعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.